كان الكلام في التنبيه التاسع وهو خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء، وأنه هل يشترط في منجزية العلم الإجمالي أن تكون الأطراف داخلة في محل الابتلاء حتى يكون التكليف منجز ووجوب الاجتناب عن الجميع. وذكرنا بأنه الشيخ الأعظم هو قد يكون هو أول من ذكر هذا الفرع وذكر هذا المطلب بالخروج عن محل الابتلاء، وبين بأنه إذا في الشبهات التحريمية الخروج عن محل الابتلاء معناه عدم مزاولة الطرف المكلف لهذا الطرف، وأن هذا الطرف هو متروك بطبعه، الإناء الذي في بيت السلطان أو الثوب الثاني المشبوك الذي في بيت الجيران أو ما شابه ذلك، هذا الذي يكون هذا الطرف خارجا وهو متروك بطبعه. فعندما يكون متروكا بطبعه حينئذ الشارع ما يأتي ويقول لي اتركه محرم عليك ارتكابه، لأنه يكون مستهجنا، يعني لغو، فلأنه لغو يكون مستهجنا. يعني الشارع عندما ينهاني عن شيء أنا تارك له بطبعه، أن يكون المكلف تارك لهذا الشيء بطبعه، أمره أو نهيه عنه يكون له لغو لا يلجأ إليه العاقل فضلا عن الحكيم الإلهي. فلذلك قال بأن ورود النهي ورود التحريم والخطاب الشرعي في مثل هذا المورد يكون مستهجنا عرفا لا يرتضي بالعرف. وهذا المعنى أيده صاحب الكفاية وقال نعم، تكليف الشارع للطرف في مثل هذا الفرق أيضا يكون تطويلا بلا طائل ولا فائدة. لماذا؟ لأنه النهي عبارة عن إيجاد الداعي لدى المكلف إلى الترك، يقول لا تشرب الخمر، أن يوجد في المكلف الداعي إلى عدم شرب الخمر. فإذا هو هذا الداعي موجود ولا يشرب الخمر ولا يرتكب هذا الأمر لأن هذا الارتكاب بعيد جدا أو في أقصى البلاد، فحينئذ لا يكون هذا غير ضروري وتطويل بلا طائل ولا فائدة منه، ويكون تحسين للحاصل. فإجى عبر صاحب الكفاية بتعبير أنه تحسين للحاصل. فنشوف تعبير أولي بعنواني أنه لغو، ثم تعبير أنه مستهجن عرفا، ثم تعبير أنه تحصيل للحاصل. تحصيل الحاصل يعني الشيء كان حاصلا متحققا، ثم يأتي التحصيل الذي يكون في طوله يكون تحصيل الحاصل، يعني التحصيل الذي يأتي بعده ويكون في طوله يقول هذا بعد ما مؤثر لأن هذا الأمر قد تحقق. التحقق الثاني للأول هذا يكون تحصيلا للحاصل. هذا أيضا تعبير. إجا المزنائين رحمة الله عليه إجا قال بنفس هذه المقولة، وهو بأنه هذا الشيء الذي يكون خارجا عن محل الابتلاء هذا لغو لا أثر له، لا يوجد هناك قدرة عادية وعرفية للمكلف بالتوجه إليه. فلاحظ أن المدار في من منع أو في من اشترط هذا الشرط اعتمد على مسألة أنه اللغوية، الاستهجان، عدم الداعي، عدم الفائدة، ماكو ثمرة، تطويل بلا طائل، وإن تعددت واختلفت تعابيرهم. فلذلك لجأ الأعلام الآخرون إلى أنه هل هناك فائدة؟ هل هناك ثمرة مترتبة؟ فإذا وجدنا هناك ثمرة مترتبة على توجه التكليف والخطاب حينئذ ما قمنا يتوجه الخطاب وإن كان غير مقدور عليه يتوجه الخطاب، وإن كان هذا الأمر غير مقدور، عدم القدرة لا يعني عدم توجه الخطاب، فيكون الخطاب متوجها حتى لو لم يكن مقدورا. طبعا قبل أن نتعرض إلى هذا الأمر قلنا بأن القدرة المأخوذة في ما نحن فيه ليست هي القدرة العقلية التي في قبالها الامتناع العقلي الذاتي، اجتماع النقيضين ونحوها الذي يستلزم المحال فيكون امتناعا ذاتيا. لا شك هذا متفق عليه أنه لا شبهة أن التكاليف لا تكلف بالأمور التي يمتنع عنها ويكون امتناعها ذاتي، وكذلك القدرة العادية أو الامتناع العقلي بحسب الوضع الاعتيادي للإنسان، كما في شرب الماء على المريخ أو الطيران في السماء، أن الوضع الاعتيادي صحيح ماكو هنا ماكو استحالة ذاتية وماكو مانع ذاتي ولا استحالة عقلية ذاتية بمعنى عدم تحقق الطيران في السماء ولا أن شرب الماء على المريخ، وقد يصير يشرب الماء، لكن طبقا للوضع الاعتيادي للإنسان هذا محال عادي، والمحال العادي كالمحال الذاتي يكون التكليف فيه تكليف خارج عن قدرة الإنسان، تكليف بما لا يطاق، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما أن يكون هذا بنحو الاستحالة العادية أو الاستحالة الذاتية فهذه الاستحالة العادية ملحقة بالاستحالة الذاتية. النحو الثالث من القدرة أنه لا يوجد هناك امتناع ذاتي ولا يكون هناك امتناع عادي، ولكن الفرد ما يقدم على هذا العمل، ما يقدم على هذا العمل لوجود حالة انصراف منه لهذا المورد ولهذا العمل، إما لوجود مقدمات طويلة وعناية فائقة شديدة أو مشقة شديدة في تحقيق هذا العمل، كأن يكون الطرف الآخر من الإناء النجس أنه هناك ثوب النجس، إما هذا ثوبي أو ثوب الشخص اللي كان وياي في خيمة بالأربعين اللي هو ساوين في أقصى إقليم كردستان أو قاعد في أقصى الهند أو قاعد في أمريكا، فحينئذ مو أنه محال عادي، لا ممكن أروح أسافر كذا هناك أسافر أروح أرد المقدمات كذا كذا أوصل لذلك الشخص هو ذاك الثوب اللي كان لابسه في ذلك اليوم، فحينئذ أكو ممكن أن يحصل، ماكو استحالة عادي مو في الطيران في السماء، لكن يحتاج إلى مقدمات طويلة ومشقة وعناية فائقة بحيث أنه لا يكون مقدورا له. الكلام هنا في هذا الموارد، في هذه الموارد هل اللي هو اللي يجمعها انصراف المكلف بطبعه عنها وأنه تارك لها بالطبع، هذه الموارد قالوا بأن التكليف وتوجه الخطاب إليه بالترك والتحريم والنهي هذا يكون لا فائدة منه وتطويل بلا طائل أو تحصين بالحاصل أو له أو مستهجن عرفا. لذلك اجوا الأعلام قالوا بأنه احنا إذا وجدنا هناك ثمرة مترتبة عليه شو المعنى؟ ما يكون بعد لا فائدة، لا فيه فائدة، ما تكون أنه بلا ثمرة، لا أكو ثمرة مترتبة عليه، ما يكون تحصيل الحاصل لأن هناك ثمرة مترتبة عليه. السيد اليزدي رحمة الله عليه ذكر بأن حسن الخطاب والحكمة فيه ليس منحصرا في إيجاب البعث والزجر في نفس المكلف، بل قد تكون الحكمة مجرد صحة العقاب وترتب الثواب وغير ذلك مما يحسن به التكليف ويكون الأمر والنهي في مصلحة. يقول إحنا مو فقط فائدة الخطاب هو إيجاد الداعي لدى المكلف، إيجاد داعي لدى المكلف شيء، لكن هناك ثمرة أخرى وهو أن الحق والباري والشارع يريد أن يقول أن هذا إذا فعلته راح يترتب العقاب، هذا إذا فعلته راح يترتب الثواب، وإن كانت عندك صارف نفسي وأنت منصرف عنها وأنت لا تفعله، لكن الشارع يريد القضية الكلية، هاي القضية الكلية مؤداها أنك ارتكابك أو فعلك لهذا الفعل والذي يوجد فيه فعل الآن عندك صارف نفسي، أنت عندك صارف نفسي وأنت ما مستعد أن تبذل مشقة وإلى آخر. أما إذا حصل في الواحد وهذا الواحد حاضر يصرف الملايين حتى يوصل أبو الدجاج النكسة في آخر الدنيا، إذا حصل شيء سأقول راح أعاقبك. فالثمرة مو إحنا نفترض أن الثمرة فقط إيجاب البعث وإيجاب الداعي والبعث، بحيث أنه إذا ماكو بعث إذا ماكو فائدة وثمرة من الخطاب، بحيث إذا ماكو إيجاب داعي في نفس المكلف هذا الخطاب بعد ما راح يكون مؤثر. أقول لا، الخطاب ممكن أن نتصور له ثمرة وممكن أن نتصور له فائدة، وفائدته هو صحة العقاب وترتب الثواب. الشارع يريد أن يخبر عن هذا، يخبر أن هناك ثواب يترتب على هذا، وهناك عقاب يترتب على مخالفة هذا النهي، وهناك ثواب يترتب على فعل هذا الأمر. وهذه فائدة يمكن تصورها، يعني أن الحكمة في الخطاب هي تصحيح العقاب على المخالفة ولو لم يكن تحت ابتلائه. حتى الآن مو تحت ابتلائي، لكن الشارع يخبر هذا الخبر. أنت الآن مو تحت ابتلائك وخارج عن محل الابتلاء، هذا بالنسبة لك كمورد جزئي الآن، لكن كشيء كلي يمكن الشارع أن يخبر أنه في مثل هذا المورد الشارع ممكن أنه يعاقب في حالة المخالفة. فنتصور وجود هذه الثمرة، فإذا تصورنا وجود هذه الثمرة وهذه الفائدة، إذن يصح توجيه الخطاب للمكلف. بعد ماكو تحصيل حاصل، ماكو لغو، ماكو استهجان عرفي إلى آخره. هذا في التفسير وإيجاد. المرحوم السيد الخوي أيضا كذلك يقول لأنه أن الخطاب الإلهي يمكن أن يكون له غرض آخر غير بس إيجاد الداعي، وذلك أن الخطاب الإلهي يكون الغرض منه أن الفعل والترك الذي يقوم به المكلف مستندا إلى أمر المولى. وكون الفعل والترك مستندا إلى أمر المولى معناه أن هذا راح يكون مؤثر في تحقق كمالات نفسانية للمكلف. يقول تارة المكلف عنده صارف ذاتي بطبعه ما يسوي هذا الشيء، لكن إذا تركه بسبب أمر المولى هذا معناه تمام العبودية. هذا معناه أنه تركه بهذه النية وتركه استنادا لأمر المولى، أو فعله استنادا لأمر المولى، تركه استنادا لنهي المولى. هذا يؤثر في كمال الإنسان ويحقق ما أشار إليه الله تعالى في محكم كتابه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله. هذه العبادة يعني الإخلاص، يعني حالة التسليم وحالة الانقياد التام والانصياع الكامل لأوامر الله ونواهيه، التي تكون تحقق للمكلف هذا القرب وتحقق للمكلف هذا الكمال النفساني. هذا ما له علاقة أنت فاعل أو مفاعل، ما له علاقة بالخارج، إن أنت حتى لو كان لك تارك، حتى لو كان صارف نفساني. ففرق بين أن يكون الإنسان صارفه النفساني وجود مقدمات طويلة وشاقة، هل شي وصلني لذاك، يريد لمشقة، يريد صرف فلوس، فيقول أنا تارك لا ما أقدر ما أوصل لا خلص انتهى. أما يقول لا صحيح بالمشقات بس أنا تركه لأن الله قال لي تركه. فحينئذ لما يكون هذا الترك استجابة لأمر الله، يكون هذا الترك مؤثرا في تحقق مثل هذا الكمال النفساني للمكلف، ومؤثرا في تحقق الرقي لهذا المكلف. طب هذا ما في رجوع، أنه هناك ثمرة. فلما أكو ثمرة وأكو فائدة بعد حينئذ، بعد ما يأتي أنه هذا الخطاب لغو، هذا الخطاب مستهجن، هذا الخطاب تحسين الحاصل، صحيح هذا الخطاب ما راح يؤدي إلى ترك آخر، هو تارك، لكن علة الترك، سبب الترك، وجه الترك، يعود نفسه أن هذه تاركة مو لأنه بعيد أو لأن بي مشقة طويلة لتحصيل مقدماتي و إلى آخره، لا أنا تاركة لأن الله قال لي ترك. فحينئذ يكون هذه الفائدة من الخطاب، فالخطاب يتوجه وتكون له ثمرة حتى لو كان بطبعه الأولي تاركا له هذه الثمرة وفائدة. المرحوم السيد السادس رحمة الله عليه أيضا يذكر في التعبير قريب من تعبير السيد الخوي رحمة الله عليه، يقول: يكفي فائدة للنهي والزجر تمكين المكلف من التعبد بتركه والإتيان به على وجه قربي حسن. وقد نثبت في الفقه أنه يكفي في العبادية وجود داع للنهي وإن انضم إليه داع آخر غير محرم. يعني يقول إيجاد فرص العبد، يقول فائدة الخطاب في مثل هذه الموارد تمكين المكلف من التعبد، يعني إيجاد في الأرضية للمكلف إن تريد تصير عبودية تامة وخالصة، لولا متى يصير عبودية خالصة لله؟ يهيئ لك الأرضية أن تتمكن من أن تجعل في نفسك حالة الانقياد وحالة العبودية التامة لله سبحانه وتعالى. إذا ما كان أكو هكذا نهي، خب أنا تارك هذا تارك، لكن لما يكون أكو نهي بالشارع أجعل نهيي مجال للقربة، وأجعل عدم الفعل وعدم الإتيان بالعمل بالخارج هو باب وباب التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. هاي حالة التمكين، يعني إيجاد الأرضية، إيجاد الأرضية بحيث أني أنا أستطيع أن يكون بتركي هذا متقربا إلى الله سبحانه وتعالى، أو بفعلي هذا في موارد الأوامر فتكون متقربا إلى الله. فحينئذ أيضا هذا في المعنى الثالث، في المعنى الثالث وهو تمكين العبد أن تكون فائدة للنهي والزجر، هو تمكين العبد من التعبد بتركه والإتيان به على وجه قربي، وهذا أمر حسن وهذا أمر معقول. وفيكون الفارق ما بين ما ذكره السيد الخوي رحمة الله عليه أن مجرد النهي، مجرد النهي، يعني الفارق هو أن الشارع يهيئ الأرضية، هذه المقدمة كأنها مقدمة مطوية أو لم يذكرها السيد الخوي رحمة الله عليه، فيكون مقتضى ما ذكره السيد الصادر بأنه يوجد أرضية للمكلف بالتقرب بهذا العمل لله سبحانه وتعالى. خب فحينئذ بعد ما راح يكون هذا العمل لا ثمرة له. ويناقش سيد يقول تحصيل الحاصل الباطل والمحال هو تحصيل الحاصل الذي يكون في طوله، يعني أمر تحصيله يكون في طول ذلك الأمر الحاصل، هذا هو المحال. أما إذا كان تحصيل الحاصل في عرضه بمعنى أن يكون للمكلف زاجران، هناك زاجر هو الطبع والخروج عن محل الابتلاء، وهناك زاجر هو النهي المولوي، فهذا بعد ما أحس التحصيل الحاصل. تحصيل الحاصل المحال هو ذلك الأمر الذي يوجب تحصيله تحقيق أمر في طول الأمر الأول، وتحصيله في طول الحاصل الأول، يعني شيء حاصل أن يجي هذا الأمر يأمر بأمر وحصله مرة أخرى، هذا التحصيل مرة أخرى يكون محال لأنه موجود، شلون أوجده مرة ثانية؟ أو متروك، شلون أتركه مرة ثانية؟ فيقول هذا تحصيل الحاصل الذي يكون في طوله هذا هو المحال، تحصيل الحاصل المحال. أما تحصيل الحاصل الذي يكون في عرضه، يعني يكون عندي زاجران ومانعان، واحد زاجر قلبي وصارف نفسي، وآخر شنو؟ النهي المولوي الوارد من قبل الشارع. فلذلك يقول هذا أيضا فائدة وأيضا ثمرة مترتبة على النهي الشرعي. خب فإذا هناك اتجاهان، اتجاه يقول بأنه الأمر والتكليف الذي يتوجه من الشارع، الذي يتوجه من الشارع هو ما يترتب عليه الداعوية ويترتب عليه الانزجار ويترتب عليه الداعوية. فإذا كان الأمر والنهي لا يترتب عليه الانزجار ولا يترتب عليه الداعوية، فحينئذ يكون هذا الأمر والنهي بلا ثمرة ولا فائدة منه، وحينئذ يكون لا لا تكليف في موارده. فلذلك أصلا يعني عندما يكون هذا الأمر هو بالطبع تاركه أصلا ما يفكر به. لما ما يفكر به حينئذ حتى يكون نهي الشارع مبرر العقاب على المخالفة. يعني تعبير السيد اليزي يقول بأنه حتى يصح العقاب على مخالفته، يريد يبين أن هذا العقاب على مخالفته من خلال هذا النهي. وأصلا ما يفكر به، يا بقى أنا ما أفكر بشيء حتى يتجي. وهذا يقول حتى في الموال العرفية عندما يأتي شخص والمولى أو السيد ينهى عبده عن شيء ويقول له هذا إذا سويت هكذا عاقب عنه، قال أصلا ما أفكر بهذا الأمر، ولا أنا في أصلي في هناك يوجد داعي نفسي نحو إتيانه، وهناك صارف نفسي عنه. فحينئذ هذا المبرر للعقاب على المخالفة. لذلك قال الاستهجان العرفي هو بسبب لهويته. وكل هذه الفوائد والثمرات المترتبة إنما تذكر على تقدير الابتلاء به، يعني على تقدير الابتلاء به فأنا تارك له استجابة لأمر المولى بعد الصارف النفسي موقوف. أما إذا كان هناك صارفا نفسيا فحينئذ بعد الصارف والنهي المولوي الذي يأتي من قبل الشارع حينئذ لا يكون له دوران. إذن هذا مجمل هذه النظرة والرؤية التي في سبب كون الخروج عن محل الابتلاء، الخروج عن محل الابتلاء يمنع من منجزية العلم الإجمالي. فمن ذهب إلى أنه الخروج عن محل الابتلاء ليس منجزا أو ليس شرطا في التكليف باعتبار أنه يمكن الأمر أن يتوجه إليه، زين حينئذ المرحوم السيد الخوري يقول أن الخروج عن محل الابتلاء هل هو شيء غير اشتراط القدرة أم هو نفس القدرة؟ يعني بغض النظر عن مسألة الثمرة المترتبة أو عدم الثمرة، أصل الخروج عن محل الابتلاء، الخروج عن محل الابتلاء إحنا عندنا شيء اسمه اشتراط القدرة، أن يكون المأمور به مقدورا عليه. حينئذ عندما يكون بعضها غير مقدور عليه، عندما يكون بعضها غير مقدور عليه فإن الخطاب أو التكليف يكون ساقطا باعتبار اشتراط القدرة. فأشك أن هذا التكليف المتوجه إليه وأنا غير قادر عليه، هذا الشك راح يعود إلى شك في التكليف وليس شك في المكلف به حتى يكون مدار الاشتغال، وإنما يكون مرض البراءة. لأن عندما يكلفون الشارع التكليف مشروط في القدرة، فحينئذ عندما يتوجه إليه تكليف وأشك في قدرتي عليه راح يكون هناك شك في التكليف ويكون موردا للبراءة. فحينئذ مثل هذا الأمر الشرعي معناه أنه يعود إلى اشتراط القدرة، الخروج عن محل الابتلاء أنا قادر على الوصول إلى هذا الشيء ولا حتى لو كان الوصول إليه بعيدا، حتى لو كان الوصول يحتاج إلى مشقة، حتى إذا كان الوصول إليه بعيدا لكنه داخل تحت القدرة، يعني لا هو استحالة ذاتية ولا هو استحالة عادية. نعم في الحالات الاعتيادية ما يتحقق وما يصير، لكنه لا يكون لا يقال أنني عاجز عنه، من الممكن غاية ما أصرف فلوسي غاية حتى أوصل، لكن ما دام يدخل تحت القدرة فإن الخطاب يتوجه إليه بهذا اللحاظ، بلحاظ تكميل النفوس. فإذا الخروج عن محل الابتلاء في حد ذاته لا يكون بحد ذاته موجبا لسقوط العلم الإجمالي. فلو أنا معود نفسي على ارتكاب المشاكل وعندي فلوس أصرفها ومعود نفسي على ارتكاب المشاكل، حينئذ شنو الوجه في سقوط التكليف؟ مجرد كونه خارجا عن محل الابتلاء هذا ما راح يكون موجب لسقوطه. نعم أكو عجز، أكو عدم قدرة عادية، عدم قدرة ذاتية، هذا ممكن تصوره. أما مجرد أنه يحتاج إلى مشقتين، يحتاج إلى بذل مالين لا يرتكبها الإنسان العادي، هذا بحد ذاته لا يجب شيء أنه يكون ساقطا عن المنجزية. فلذلك يكون توجيه الخطاب في مثل هذا الفرد الذي يكون السبب بسبب احتياجه إلى مقدمات طويلة، مشقة كبيرة، يكون له دور في تكميل النفس الإنسانية. يعني مرة أنا أترك هذا الأمر لأنه حال وأريد شغل وأريد العمل، أمر لا أتركه لأن الله أمرني به وأن الله نهاني عنه، فيكون هذا موجب لكمال الإنسان. يعني حينئذ تأتي الثمرة، تأتي الثمرة التي ذكرها بأن الترك حينئذ لن يكون بسبب الصارف النفسي فقط، وإنما بسبب ذلك الأمر الإلهي. من هنا السيد تعرض إلى مطلب، وهو عندما تصورنا هناك داعيان في نفس المكلف، أكو داعي نفساني للترك وأكو داعي إلهي وهو النهي المولوي الوارد من الله سبحانه وتعالى ومن الشارع المقدس. هذول الداعيين أي متى يكون موجبا لكمال النفس ورقي النفس؟ إذا كان الداعي إلى الإلهي هو الأساس. أما إذا كان الداعي النفساني هو الأساس والداعي الإلهي ما مهتم به، وقال أنا ما عندي فلوس ويد له وقت ما عندي وقت، أما الله نهانا ما منتبه إلى هذا الشيء أصلا، فأنا نقول هذا ما موجب للقرب وما موجب لكمال النفس. إذا كان الداعي النفساني مندك في الداعي الإلهي حينئذ يكون هذا موجبا للقرب وكمال النفس. إذا كان كل منهما جزء العلة، كل منهما جزء العلة، يعني هذا 50% هذا 50%، فأنا تارك لهذا الأمر. يا أبي ليش تاركه؟ همات لأني ما أشتهي، وهمات يقول يلا الله الله راد همات، فكل منهما جزء العلة. يقول حينئذ هذا أيضا ما راح يوجب كمال النفس، لأن الله سبحانه وتعالى لا يريد أن يكون ذلك شريكا، لا يكون الإنسان أن يجعل الإنسان لنية أخرى شريكة مع النية الإلهية مع نية التقرب. وتارة يكون كل منها داعا على نحو الاستقلال، كل منها يكون داعا على نحو الاستقلال، فمثل في مثل هذا الفرض حينئذ ممكن أن يتقرب الإنسان ويكون موجبا لكماله وكمال العمل وكمال الترك الذي تقدس الذي نواه هذا الفرد وهذا الإنسان. فإذا الصورة التي يرسمها السيد الخوي رحمة الله عليه بأن الخروج عن محل الابتلاء لوحدها هذه غير مانع من تنجز العلمي الإجمالي. الذي يمنع من تنجز الإجمالي هو عدم القدرة، عدم القدرة العادية وعدم القدرة العقلية. أما وجود الصوارف الأخرى التي تؤدي إلى ترك هذا الفعل بطبعه هذا لا يكون له أثر. يبقى عنده أن كون هناك ثمرة مترتبة ودور هذا الأمر أو دور هذا النهي المولوي في كمال الإنسان ورقي الإنسان، فهذا معناه أن يحول الإنسان كل أعماله إلى عباديات. تبقى كيف بناء على هذا التصوير؟ تبقى هناك أوامر توصلية وهناك أوامر عبادية. ما الفارق بين العبادي والتوصلي طبقا لهذا التصوير؟ هذا أولا. ثانيا أنه هل يا مرحوم السيد الخوي أنت مع ما ذكره الشيخ النائيني من أن الخروج عن محل الابتلاء هو مختص بالشبهات التحريمية، أم مع الآخر الذي قال بأن هذا بأن ما ذكره الشيخ الأعظم يشمل الشبهات الوجوبية أيضا؟ هذا كله راح يبتني على الرؤية التي نظر لها في مسألة عدم اشتراط وعدم اعتبار الخروج عن محل الابتلاء شرط في منجزية العلم الإجمالي. هاي إن شاء الله.